نتائج هزيمة محمد في الطائف. احنا كنا كلامنا امبارح عن الحرب مع هوازن وبني ثقيف في الطائف، والدوافع للحرب كانت الأطماع في الغنائم وأثبتنا ذلك، والأطماع في النساء وأثبتنا ذلك لما الراجل بيقول وعينا ابن حصن بيقول والله إني ما جئت لأقاتل مع محمد بل أصيب جارية أطأها، زي ما قال ابن كثير في البداية جزء 4 وصفحة 350. كان هدفهم بس الغنائم والنساء، أهداف خسيسة طبعا. وبعدين شفنا إرهاب محمد ضد بني ثقيف بالطائف وحرق لهم القصور وضربهم بالمجانيق والدبابات إلى آخر. وبعدين شفنا فشل محمد وهزيمته في الطائف مع رمى الحصار وإلى آخر. وبعدين شفنا النبي محمد اللي بيعض البنات منذ طفوليته، طلعناها من كتاب ابن سيد الناس، كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير المطبوع في بيروت سنة 1980 الجزء الثاني صفحة 252. لما أفكركم بس، لما واحدة طلعت له من الطائف وقالت له أنا أختك في الرضاعة لما كنا عيال صغيرين، يعني من حوالي أكتر من 50 سنة، يمكن أختك في الرضاعة وأنت عضتني بالأشارة والأمارة، لا عضتك دين الدليل. فكشفت له عن جسدها ورأى العضة بعد حوالي 50 سنة، لأنه كان في الوقت ده عنده بتاع حوالي 60 سنة أو 61 سنة. شوف بقى كانوا بيرضعوا من امتى ولما كبر شوية وهي أخت، يعني أخته في الرضاعة، فعضها وتظل أثر العضة باقية. ولما كشفت عن جلساتها شاف مكان العضة بعد 50 سنة. ده أي واحد لما بيتعرض الأنياب بتضيع بعد يومين ثلاثة أسبوع شهر سنة، 50 سنة ده معناه إن هو حبرها هبرة جامدة، يعني طلع اللحم عضاض أكل لحوم بشر حبر أسود. وساعة ما عرف جسمها هو عارف بيعض منين وتعرف على عضته وقال لها فعلا أنت أختي في الرضاعة. يا جليل الأدب، أختي في الرضاعة وأكرمها ومتعها، الله أعلم متعها يعني إيه، وإداها 3 عبيد وأكرمها آخر إكرام. يعني ده اللي انتهينا عليه امبارح من الكلام، وآتي اليوم إلى نتائج هذه الهزيمة. شفنا امبارح لما كان بيوزع الغنائم، كان بيوزع الغنائم، الله يخيبك يا فرحان، طب ما انت عارف يا ابني، ما انت اصلا كنت منهم يا ابني، وانت عارف انت ما قريتهاش، روح دور في صحيح البخاري بقى والحاجات دي، وروح اسال برضه شيوخ الازهر وبتوع دار الافتاء، وتعالى قول لنا حبيبي. ماشي. لما قعد يوزع بقى على اهل قريش الغنائم، مش شفناها امبارح وزع غنائم قد ايه على الكل، ولا مش فاكرين؟ وزع غنائم واعطى عطايا بسخاء، واللي ما كانش يكتفي بحاجه كان بيديله ويضاعف له، زي ما شفنا ابا سفيان صخر بن حرب اداله 40 أوقية من الفضه و100 من الابل، فلم يقتنع فقال له خد لابنك بقى يزيد، واداله قدهم، فلم يقتنع فاعطاها ايضا لابنه معاويه هبره. واعطى لحكيم بن حزام 100 من الابل، فلما سألوا مثلها أعطاه عن غنى. وأعطى الحارث ابن كلدة 100 من الإبل، وأسيد ابن جارية والحارث ابن هشام وصفوان ابن أمية وقيس ابن عدي وسهيل ابن عمرو وحويطب ابن عبد العزة والأقرع ابن حابس، حتى الأقرع خد برضو الحاجة دي، وعيينة ابن حصن ومالك ابن عوف، وكلهم سادة قومهم. وده قدام نظر مين؟ ده اللي هنخش فيه جديد النهاردة، قدام نظر الأنصار. الأنصار اللي هم اللي استقبلوه لما هاجر من مكة إلى المدينة، أنصار يعني اللي نصروه في الحروب. كان الأنصار اللي هم أهل يثرب أو المدينة واقفين مشدودين، ورسول الإسلام يوزع الغنائم على القرشيين، واقفين متحسرين، طب واحنا خدنا ايه؟ وتذكروا مواقفهم من البداية للنهاية، وتذكروا دماءهم في حروب الرسول، وتكليف الرسول لهم باغتيال أعداد رهيبة من الأعداء ليه، ونجدتهم للرسول يوم أحد، غزوة أحد. المهاجرين كلهم سابوهم وفروا، لكن الأنصار هم اللي وقفوا حواليه ونجدوه. ده من القصص الغريبة اللي افتكروها، ان النبي كان معاه واحد اسمه طلحة من قريش، وكان هربان بيهرب من المشركين وبيعتري الصخرة، فنادى الرسول وقال ألا أحد لهؤلاء اللي هم اللي جنح حربوه، فيأتي واحد أنصاري ويمنع المشركين من ان هم يقتلوه، ومات بدل الرسول، فداه استشهد. اما طلحة القرشي فمحمد قال له اصعد انت يا طلحة، يعني بيميز القرشيين على الانصار. صرخ محمد قال الا احد لهؤلاء المشركين؟ فقال طلحة أنا لهم يا رسول الله، يا رسول الله. فيقول كما أنت يا طلحة، خليك أنت فوق ما تنزلش. فيجي واحد من الأنصار ويقعد مكان محمد ويموت بداله، استشهد. فافتكروا كل الحاجات دي، إن قلبوا على القرشيين وبيدق الأنصار في كل موقف حرج. وطبعا افتكروا بعد كده يوم ما جه مهاجر من مكة ومعاه المهاجرين التانيين، وازاي قابلوهم وقعدوا يغنوا لهم طلع البدر علينا من عديات مش عارف ايه، وقعدوا يهنوه وقعدوا يوكلوه ويوكلوا اللي وياه وشاركوهم في طعامهم ومساكنهم. الله، ونصروه حتى في المعركة الأخيرة، وده كله يبدي أهل قريش بالمية من الإبل وهم واقفين يتفرجوا بمصيبة السودة دي. فابتدوا بقى يعملوا ثورة ضد محمد، وابتدى بقى كل واحد يقول له كلمتين من اللي يعجبوك قوي. انا هقرا لك بعض الحاجات دي، موجوده في كتاب السيد القمي، الاستاذ الدكتور سيد محمود القمي، في كتابه الاسلاميات باب حروب دوله الرسول صفحه 518. اقرا لك شويه كلام. وهنا تعلو الاصوات ويكسر اللغط ويقول قائلهم نحن أصحاب كل موطن وكل شدة، ثم آثر قوما علينا وقسم فيهم قسما لم يقسمه لنا، وما نراه فعل ذلك إلا هو يريد الإقامة بين ظهرانيهم، هذا يقعد في مكة. ويقول آخر: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يطلع واحد ثالث: أما من قاتله فيعطيه، وأما من لا يقاتله فلا يعطيه. يعني أهل قريش قاتلوه فخاف منهم وجاب، وإحنا أهل المدينة ما قاتلناه شيء فضحك علينا. يقول سيد القمني: هذا بينما بدأ الاحتجاج وأخذ الناس يكسرون في الكلام، حتى قيل للرسول: ما لا يصح من كلمات شديدة بالاحتجاج. فهذا أبو موسى يروي، يقول إيه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله أعرابي فقال: ألا تنجز لما وعدتني؟ ده العربي بيقول: مش هتعمل لي اللي انت وعدتني به؟ فقال له: أبشر أبشر. فقال العربي: لقد أكثرت علي من أبشر، أنا هعمل إيه بأبشر دي؟ اديني، عايز وعدي. كان بيضحك عليهم بكلمة أبشر، شريه أبشر. يكمل سيد القمة ويقول: بينما يقف رجل آخر على رأسه ويقول له: يا محمد اعدل، ليرد النبي: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فيجاوبه: ذو الخويصرة من بني تميم غاضبا: لقد رأيت يا محمد ما صنعت. فيسأله: وكيف رأيت؟ فيرد بصراحة العربي: لم أرك عدلت، يعني أنت رجل ظالم. يا نهار اسود على المواجهة، مش معقول، مش معقول، ده طلعه على جبتته البلد لسه. شوف، فهم به عمر يقول، عمر بقى بيقول: يا رسول الله، ألا أقوم وليه فأضرب عنقه؟ يا نهارك اسود، القتل ما فيش غير السيف، فينك يا عمر يا فاروق؟ أين عمر الفاروق؟ يا عمر يا خولي الدلع ابو حسن، مفيش، مش موجود. يا رسول الله، الا اقوم وليه فاضرب عنقه؟ لكن يرد عليه النبي بعده: ان له اصحابا. يا نهارك احبط، يعني خايف؟ لا، حاسب احسن، بعدين ده عنده اصحابه يقتلونا ويطلعوا روح اللي خلفونا. لا لا لا، سيبك من العمليه دي يا جبان يا خواف. يقول السيد القمي: بينما كان آخر يردد بين القوم: إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله، وما أريد بها وجه الله. فيذهب رجل بالكلام إلى النبي فيتغير وجه النبي حتى يصير شديد الحمرة. شفت أحرج إزاي؟ أحرجوه ليهتف بالناس، يقول لهم: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ يا عيني، الكلام ده اللي عايز يرجع له يلاقيه في البيهقي، دلائل النبوة جزء 5 من صفحة 173 إلى 187، وأيضا في الوقدي كتاب المغازي جزء 3 صفحة 948. ويكمل السيد الدكتور القمي يقول: وينتهي الأنصار جانبا وهم يرون أوباش القبائل يحيطون بالنبي في جمهرة عظيمة تطالبه بوقف الأعطيات، يقولون له: يا رسول الله، أقسم علينا سيئنا من الإبل والغنم لما نصبنا. والنبي يتراجع بين الأصوات الغاضبة، عمال خايف يتكسكس لورا، خايف يتكسكس لورا. أسود، أول مرة أشوف النبي في مزنق. لا، شفته في مزنق قبل كده، مزنق ما علقة ما خدهاش كلب ولا حمار في مطلع ولا كلب في سوق لحمة، فين؟ في أحد، في أحد. خلاص تم يتراجع بقى، يتراجع بين الأصوات الخاضبة حتى يلجئه إلى شجرة يعلق بها رداؤه. فاكرين أفشالوم لما شعره تعلق في بطنه؟ برضه محمد تنه يتراجع لورا لحد هدومه ما شبكت في شجرة، ويتراجع أيضا فتخلع الشجرة عنه رداءه. يبقى عريان بلبوص يا خبر اسود. وزي ما قلت لكم في ذاك الزمان ما كانوش لسه العرب عرفوا الهدوم الداخلية، كانوا بيلبسوا الهدوم كده سلح ملح، وهدوم علقت بالشجرة وطلع بلبوص. فيصيح بهم: أيها الناس ردوا علي ردائي، يا دي الفضيحة. أيها الناس والله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم. أنا مستعد إن أنا أقسم عليكم اللي أنتوا عايزينه، بس هاتوا لي الرداء بتاعي، غطوني، دثروني، لمنوني. الكلام ده موجود في سيرة ابن هشام في كتاب السهيلي الروض الأنف الجزء الرابع صفحة 459 للي عايز يشوف. ويعلق الدكتور القمني قائلا: ثم يأمر زيد ابن ثابت بإحصاء ما تبقى، تحت التهديد بقى، من الغنائم، ثم توزيعها على الناس بالعد. ايوه كده، بالناس تخاف ما تختشيش. عرفتوا بقى؟ فينك يا عمر يا فاروق يا حبيبي؟ تسمع الكلام ده عشان خاطر تصحح لنا افكارنا. يا ريتك تيجي يا ابني. ماشي. اصل بيحصل له ديسكونكشن النهارده كتير لكن بيرجع. حد معايا على الخط؟ لا. حد يكتب لي واحد يا جماعه. هي زهير. طب كويس يا كريستي. وانا صوتي كويس؟ طب الحمد لله. اسمع بقى. فكانت سهامهم لكل رجل، يعني نصيب كل واحد، أربعة من الإبل. صحيح القرشيين أخذوا 100 من الإبل، لكن أربعة أحسن من ما فيش برد. مش أربعة إبل بس، وأربعون من الشياح، يعني 40 شاه. حاجة حلوة برد، حاجة حلوة برد. وبعدين خدوا بالكم من الحاجات دي كلها. طبعا ثابت حسان بن ثابت قال له قصيدة بلسان الأنصار، يعني رقيقة وكده، فما فيش داعي للشعر لأن ذواقة الشعر يعني مش كتير أعتقد يعني، وخصوصا الشعر يميهم كان شعر مكعبل زي بتاع مكر المفرر المقبل المدبر معنك جلمودي صخر حطه السيل من علي. ما علينا. بعد كده محمد عمل اجتماع للانصار وقعد وياهم في القبه بتاعته وقال لهم خطبه. اراكم الخطبه والنقاش اللي حصل عليها من كتاب الدكتور سيد محمود القني صفحه 520، وهو ناقل طبعا من مراجع قديمه من ابن سعد في الطبقات وابن هشام في كتاب السهيلي الى اخره. يا معشر الانصار، ما قالت بلغه بلغتني عنكم، لتنطوه بلغني، وجدة وجدتموها على انفسكم، الم اتكم ضلالا هداكم الله، جيتكم انتوا ضالين هداكم ربنا، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوب، أي فألف الله بين قلوبكم. قالوا بلى بلى صحا. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم. تقولوا ايه؟ أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريضا فأريناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم فيا لعاعة من الدنيا؟ تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، لا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعير، يعني هذا نصيب الناس الشاة والبعير، وترجعون برسول الله إلى رحالكم، يعني أنا هروح وياكم المدينة، مش كفاية أنا أفضل لكم من الغنم والجمال؟ بيضحك عليهم. فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، يعني لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، أن أكون مصريا، يعني لو ما فلاش إن أنا رحتكم مهاجر كنت رحت قعدت برضو عندكم وبقيت أنا من أهل المدينة. شوف بقى الكلام اللي جاي، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا ولد يا نبيه يا زكي يا عبقري، طبعا بياكل بقى لهم حلوة، يعني أنا ماشي بقى في طريقكم ومعاكم. بعدين قال لهم، قال إيه؟ اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا حلاوة يا حلاوة على الكلام اللذيذ الجميل، وعارف الناس غلابة وطيبين وبسطة، عارفين كانت النتيجة إيه؟ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، غرقوا لحاهم من الدموع. شفت الناس هبل قد إيه؟ قالوا عمر الفاروق يقول لي كانوا بيحبوه لما للإيقاظ كلمتين ضحك بيها على عقولهم، نسوا كل حاجة وقعدوا يعيطوا. الناس غلابة، والراجل شاف نفسه انه في وسط الغلابة تمام يتطور بين العميان، بقى ملك كينج، ضحك عليهم ضحك يا خلق، حاجة عجيبة. قالوا أصحاب القرن، العقول في القرن الحادي والعشرين مش قادرين يفهموا الألعاب دي كلها، قالوا لسه بيدافعوا. فبقى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله اسمة وحظا، رضينا برسول الله قسمة وحظا. الكلام ده موجود في ابن هشام في كتاب السهيلي الروض الأنف الجزء الرابع صفحة 322، وفي كتاب القمي صفحة 520 و521. نأتي بعد هذه اللعبة الكبيرة التي لعبها على أهل المدينة إلى حتة مهمة بقى، إلى حتة مهمة بقى، اللي هي إيه؟ جبريل هو الحل، جبريل والحل. فبص لقى جبريل جاب له آية قرآنية في سورة التوبة آية 25-27، يقول إيه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني اتهزمتم اتكلتوا على كثرتنا، انت اللي اتكلت وانت اللي قلت ان احنا ما عادش بقى قلة، لكن لزقها في الناس. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، هربتم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أهلا، دخلنا في المعجزات. بعد كل هزيمة يعملوا شوية معجزات علشان خاطر ايه؟ يعوضوا الهزيمة ويرجعوا الثقة في النبي. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلى آخر. تعالوا بينا بقى نشوف ايه المعجزات. محمد لما طلع يحارب هوازن وثقيف طلع على رأس جيش مكون من 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل. فهذا ترنيمة، ده مش مفروض ان يكون الحوار سيرفنت والمسلمين بهذه الطريقة، سيرفنت يتكلم ويرد على نفسه. انت عملت زي عيشة ترنيمة بصراحة كده، ده سيدنا عمر يتكلم طول الوقت ده، ولما نيجي نتكلم على محاضرة في الأول نفتح بيها باب حديث، وانا بتكلم برد على نفسي. الله يسامحك يا بنتي، الله يسامحك، الله يسامحك. بالتاكيد بالتاكيد مسلمه. مش انت اللي بتنساس؟ افتكرتك. الله يخيبك. طيب نصيحه منك، ده النساء ناقصات عقل وناقصات دين يا بيت، انت مش عارفه دينك ولا ايه؟ ها؟ هتيجي منك نصيحه تبقى خايبه. اتباع رسولك يا ماما، خليك حلوه. فانت كنت فين من زمان؟ ظهرت انت وعمر، العمر الاب، عمر ايه؟ الفاروق بتاعك. يا عمر الفاروق بتاعك يا هانم. طيب فالمعارضات بدأت تقول ان لا، ده جيش هوازن كان مكون من 20,000 مقاتل، يعني كان اكتر من جيش النبي. بيناقش الدكتور الدكتور السيد الخمني، بيناقش الموضوع ده. خدوا بالكم يا جماعه ان عمر الفاروق والترنيمه رجعوا لعادتهم القديمه، ان هم يخشوا هم الاثنين ويبصوا لبعض الكلام عشان خاطر يشوهوا الكلام وما يكملش. لكن انا مش هبص لكم انتوا الاثنين، لا ترنيمه ولا عمر البكير، قصدي عمر الفاروق. ماشي، حد يديهم نقطة حمراء عشان خاطر يسمعوا لو سمحتم وما يتلعوناش. حد يديهم نقطة حمراء ترنيمة وعمر الفاروق، نقطة حمراء علشان خاطر ما يتلعوناش ويوجهوا الكلام يا وجهة نظر الناس. اديك انا اديتك عمر فاروق، خد نقطة حمراء. حد يشوف ترنيمة برضه ده وردة حمراء، ده وردة حمراء في قصتها من قدام عشان خاطر تبقى مميزة. ماشي، ولا يهمك. الكلام لما بيوجع بيبتدوا ايه يفلفصوا، عايزين يعملوا اي حاجه. طب ما تردهم رد موضوعي وعلمي زي ما بتقول يا سي عمر. ماشي، فالدكتور السيد القمني بقى بيناقش هذه القضيه بتاعت المعجزه ديت، وبيقول الكلام ده كلام فارغ. يقول وهذا الامر يتناقض تناقضا صارخا مع عوده الكره على هوازن ب100 مقاتل انصار فقط، 100. ويبدو لنا ان قصة ال20,000 هوازني كانت لونا من المبالغة، لونا من المبالغة. لجأت اليه كتبنا الاخبارية، هو راجل مسلم يعني، في محاولة لتبرير الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية المعركة. ويصل الدكتور سيد القمني إلى حقيقة هذا العدد، فيقول أن عدد الرجال المقاتلين لا يمكن أن يتجاوز الأربعة أو ال5 آلاف بأي حال، بأي حال، يعني مش 20 ألف زي ما بيقولوا الرواه بحسب مزاجهم. طيب تعالوا بينا إلى إيه؟ إلى المعجزات بتاعة الملائكة. شفنا في سورة التوبة بيقول أنزل جنودا لم تروها، ورغم صريح العبارة في الآية القرآنية بعدم رؤية الملائكة، إلا أن الرواة المسلمين كتبوا الكثير عن رؤية الملائكة. فقد كتب ابن كثير في كتاب البداية والنهاية جزء 4 صفحة 331 قصة عن واحد بيقول رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، شافوا رجالا بيض يعني ملائكة، في حين القرآن بيقول لم يروها. وفي رواية أخرى لابن كثير برضه يقول رأينا رجالا حسان الوجوه، يعني ملائكة، رغم أن القرآن يقول أنزل جنودا لم تروها. وبعدين يحكي ابن كثير رواية ثالثة أن الملائكة ظهروا في صورة نمل، مش في صورة النمل، لا كانوا عاملين زي النمل. قرأت الحكاية دي؟ يروي على لسان جبير ابن مطعم قوله إنا لمع رسول الله يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذ نمل منصور وقد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما كنا نشك أنها الملائكة. ملائكة شكل النمل يد المصري السوداء. يا عم هي الحكاية يا أبويا نمل، يبقى الملائكة بقوا نمل. طب ولما واحد يدوس على النمل برجله يموتهم، يعني يموت الملائكة؟ دي خيبة القوية دي. صدقني الكلام ده موجود في كتاب ابن كثير البداية والنهاية جزء 4 صفحة 332. أما السهيلي فيشرح لنا اختيار النمل تحديدا لتتلبسه الملائكة فيقول ورآهم جبير على صورة النمل المبثوث إشعارا بكثرة عددها، إذ النمل لا يستطاع عدها، مع أن النملة يضرب بها المثل في القوة فيقال أقوى من نملة، أنها تحمل ما هو أكبر من جرمها بأضعاف. وقد قال رجل لبعض الملوك قوتك قوة نملة، فأنكر عليه فقال ليس في الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه إلا النملة. كتاب الرابط للسهيلي جزء 4 صفحة 142. يعني مصرين برضو ان الملائكة ظهروا في صورة النمل، ظهروا في صورة جيش يحارب، ظهروا في صورة حاجة كبيرة يعني كده، لكن يظهروا في صورة نمل؟ خبر ابيض، هو التشبيهات وقعت خلاص. حكاية الحكاية دي. اما ابن سعد فيخالف الايات وعلم الله الصادق فيؤكد رؤية الملائكة، وأن سيماءهم يوم حنين كانت عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم. الكلام ده موجود في كتاب الطبقات لابن سعد مجلد 2 صفحة 1 جزء 1 صفحة 109. ايه العمايم الحمر دي؟ ده كانوا شيوعيين دول ولا ايه؟ لبسوا احمر ولا يظهر كانوا من النادي الاهلي؟ اي حاجة، الشياطين الحمر اعتبروهم ملايكة. ماشي ماشي. ومن المعجزات ايضا حكاية الحصى. يقول لك النبي، يقول لك فنظر رسول الله وهو على بغلته، كان راكب البغلة، كان متطاول عليها إلى قتالهم، فقال الآن حني الوطيس. ثم أخذ حصيات، شوية حصى يعني، فرمى بهن في وجوه الكفار، ثم قال إن هزموا ورب محمد. ما بقي أحد إلا امتلأت عيناه وصمه بالتراب. وسمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد على الطست الحديد. فهذا الله عز وجل. ثم أقبل على المشركين فرمى بها في وجوههم وقال ارجعوا، شاهت الوجوه، فما أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو قذى في عينيه. الكلام ده كتبه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية جزء 4 وصفحة 330 و331، وفي كتاب الدكتور سيد قمي صفحة 524 وصفحة 525. شاف حصل. طب وكان لازم الحرب بقى، ولازم العدة الحربية، ولازم المجانيق ايه، ولازم الدبابات ايه؟ ما كان ياخد شوال حصى وطول ما هو ماشي يخبط وش الناس ويخلص عليهم وينتهي الموضوع. كلام متناقض وكلام غريب وكلام عجيب، عجيب صحيح. طيب نسيب المعجزات ونسيب الحاجات دي ونصلي. لازم في كل حرب وفي كل درس شيء كده غريب الشأن يا جماعة. ما احنا قلنا الحرب يا غنائم، ايه يا ايه كده بالظبط. ما تكتب يا ابني انت وهو، انا حتمنى اعلمكم 20 سنة. ما تكتب يا حبيبي على السبورة، قول الحرب ايه يا غنايم يا ايه. برافو يا مراد، حظك كويس. لا يا كبتك مش معيز. شتات يا كبتك، شبايا اسرى نساء ومن، ايوه كله كله تمام. لا حظين 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 كويس خالص. طيب تعالوا بينا بقى للنسوان. سيد القمي يقول ايه في الكتاب؟ يقول لك اسر رجال هزام وسبي نساؤها، وفيهن اخوات النبي وعماته بالرضاع يعني كل ده، وخالاته وامهاته من الرضاع، من الرضاع، وذلك قبل إعادتهن إلى ذويهن بعد صلح هوازن وإسلامها. فيروي أبو سعيد الخدري قوله. شوف الكلام بقى الخطير اللي جاي ده، ده أكتر من عضة المرض، ده حاجة مصيبة. بص يقول أصبنا نساء من سبي أوطاس، أوطاس ده الوادي اللي فيه البتاع ده، ولهن أزواج يعني كانوا متجوزين، فكرهنا ان نقع عليهن ولهن ازواج. عندهم ادب واخلاق صراحه يعني واحده متجوزه جايز تكون حامل من جوزها الاولاني، طب هو يسقط عليها ازاي ويقع عليها ازاي هي حامل؟ ما تختلط الانساب. فكرهنا ان نقع عليهن ولهن ازواج، فسالنا النبي، ما ده الحجه بقى، سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا، ويا ويلك من إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها. كلمة ليلة الأدب، تعرفين الإسلام مليان قلة أدب. والحقيقة أنا ما بحبش أقول قلة الأدب اللي بيقولها الإسلام ديت، لأن بتجرح شعوري أنا وبتجرح شعور الناس اللي موجودين في الغرفة. لكن هنعمل إيه؟ ما مش هيستقيم الكلام من غير كده. أنا هقول بس بعد كده همضمض بقي. بمنتهى الصراحة. فاستحللنا بها فروجهن، اخص عليكم وقلة أدبكم، اخص أمر ما تبق إلى عن إذنكم. اللهم طهر فمي. وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحدث في سبايا أوطاس. الكلام ده موجود في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، جزء 4 صفحة 330 و331. وبالفعل شباب القن بقى، وبالفعل استحر إتيان نساء هوازن حرورا، يعني الحكاية حملة الوطيف، فابتدوا ان هم يمارسوا بقى الكلمة الوسخة بتاعتهم دي على احر من الجمر. يا دي الخيبة والمصيبة، ما وراهمش غير المغانم والسرايا والنساء. اخص على ده دين، اخص. المهم ان لسه في ناس بيدافعوا عن الكلام الفارغ ده لحد دلوقتي، دي حاجة غريبة الشأن. وبالفعل استحر إتيان نساء هوازن حرورا، ثم أعيدت النساء إلى أهلهن بعد أن أسلمت هوازن بنسائها. ليروي البهيقي واقعة طريفة تحكي الآتي. اسمع بقى الكلام اللي جاي، وده هنختم بيه عشان نسمع بعد كده التعليقات. قال إيه البهيقي؟ قال ان عثمان كان قد اصاب جارية. عثمان ابن عفان، انا اسف يا جماعة، ان عثمان ابن عفان كان قد اصاب جارية. اصاب جارية يعني ايه؟ يعني التقطها، ما فيش غير كده. صحيح بقى خليفة للمسلمين، لكن الحال من بعض يعني. اصاب جارية خطبت الى ابن عم لها، كان زوجها وكان ساقطا لا خير فيه. ابن عم ده كان معفن ساقطا لا خير فيه. فلما ردت السبايا ساقها، فقدما بها المدينة في زمان عمر او عثمان، فلقيها عثمان شفى مع جوزها بقى، ها، فاعطاها شيئا بما كان اصاب منها. يعني كلام قليل الادب يعني، ده اجرتها يعني على اللي عملوا فيها. يا خليفة المؤمنين يا اخلاق الاوباش، فأعطاها شيئا لما كان أصاب منها. فلما رأى عثمان زوجها قال لها، لما شاف جوزها قال لها ايه؟ ويحك، أهذا كان أحب إليك مني؟ ده أنا أبدع منه، ده راجل معصب. قالت نعم هو زوجي وابن عمي. شوف الراجل قليل أدب، حتى لما لقاها مع جوزها مش يقول لها طب خلاص انا اسف على اللي بدر مني وحصل مني، قام يعتعتها قال، يقول لها الراجل ده احسن مني، ده معفن. طب وانت، ما انت برضه عفان، يعني معفن ابن معفن، ما فرقناش يعني. عارفين بيعلق على الدكتور القني ويقول ايه؟ صدقوني كده، في كتابه الاسلاميات باب حروب دولة الرسول صفحة 525، آخر سطرين في الصفحة اللي هقفل بيهم، يقول إيه؟ حكاية تحاول تبخيس شأن رجال هوازن بقول البهيقي أنه كان ساقطا لا خير فيه، الذين كانوا أزواجا لنساء أتاهن المسلمون في غزوة حنين. والكلمة القبيحة تاني، تعالي أنا أضمض بقي، ها، ونكحوهن. يلا وليطهر الخشم. وعملوا فيهم الكلام ده بقوانين السبي العربية التليدة. تعجبني كلمة التليدة ده، ودي التريقة تريقة كبيرة أوي الواد القدم ده. وعملوا فيهم كتكيت بقوانين السبي العربية التليدة، يا عيني على التليدة، رائع. لا لا ده هذا هو الإسلام أيها الأحبة. كل غفلان يفوق ويصحى. يا مسلم شد حيلك، فتح عينيك يا ابني ونظف مخك، وشوف إلى أي هاوية أنت تساق بهذه المبادئ المنحلة كمبادئ دين ليس من عند الله. يا ابني شوف الطهارة المسيحية يا ابني، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، ويقول لا تخرج كلمة رديا أخوكم، ويقول الطهارة التي لا يستطيع أحد أن يرى الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. فين السماء من الأرض؟ فين؟ أنا بتمنى أن ربنا يفتح عينين إخواني وأحبائي المسلمين والمسلمات حتى يتمجد الله وإياهم، ويعرفون الحق من الباطل، ويقبلون إلى المسيح فيرحمهم، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. شكرا لحسن الإصغاء.